الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو مالك الأشعري من قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك، كما ذكرنا في أول الكلام عن هذا الحديث أنه جمع أصولا كثيرة وتنبيهات إلى قضايا أصلية في دين الإسلام، وقواعد ومنارات واضحات، سواء في ما قصد من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى من سواء بالعبادات اللسانية كالحمد والثناء، أو بالنظافة سواء الظاهرية أو الباطنية، وطهارة السلوك بشتى أنواعه، أو بعبادات الإسلام الظاهرة والأساسية كالصلاة والصدقة، أو بالصبر وهو رمز لما يجب أن يكون عليه المسلم من حيث ما يتسلح به في هذه الدنيا. وتكلمنا عن هذا النوع أو أثر هذا النوع في سلوكيات المسلم، وربطنا ذلك بالتوكل والأسباب. أما قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، فمعلوم منزلة القرآن من الدين، بل هو أساس الدين، وهو جامع هذا الدين، وهو الذي حفظه الله عز وجل وحفظ بحفظه هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن منزلته عظيمة سواء في دين الله أو في نفوس المسلمين. والقرآن هو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوتي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن وبقي خالدا وحفظه الله خالدا لما أراده سبحانه وتعالى من خلود رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. وحينما أراد الله حفظ هذا الدين حفظ هذا الكتاب، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. حفظه بأن بقي سليما من التغيير والتبديل والتلف والفقد، تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو محفوظ حفظا نوعيا وحفظا ذاتيا، والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظه، بينما الكتب السابقة وبخاصة التوراة والإنجيل الله عز وجل وكل حفظها إلى الأحبار والرهبان فعجزوا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا يعني طلب منهم حفظه ولكنهم عجزوا. أما القرآن فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظه، وإلا فقد جدت أيدي الكفار وأيدي أعداء الدين وأيدي الزنادقة وأيدي المنافقين امتدت لتنال من كتاب الله فقسمها الله عز وجل. فالقرآن هو حافظ هذه الملة وحفظ هذا الدين بحفظ هذا الكتاب، والقرآن كما قلنا حفظه بكميته وبذاته فهو المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، نزل به جبريل الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله لفظه ومعناه، كلام الله لفظه ومعناه بحروفه. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن كتاب هداية وبث الله عز وجل فيه من الآيات وفيه من البيان وفيه من أنواع التوجيهات ومن أنواع المباحث التي بحثها كتاب الله عز وجل بطريقة متميزة، كتاب هداية ليس كتاب تخصص كأن تقول كتاب فقه أو حديث أو تاريخ أو فلك أو أي نوع من أنواع المعارف، ولكنه دل على هذه كلها وأزيد، دل عليها بما يفيد البشر وبما يحتاجه البشر في هذه الدنيا. فحينما وكل الله سبحانه وتعالى لابن آدم مهمة الاستخلاف توالت عليه الرسل ببيان ما يريده الله سبحانه وتعالى وبيان طرق الهدايات والأحكام والتوجيهات، فلما كانت الرسالة الخاتمة الله سبحانه وتعالى وضع هذه الهدايات والمعالم وضعها في كتابه، فهو يدل على العلوم كلها والمعارف ويدل على عليها بما يفيد الإنسان من حيث دلالته على الله عز وجل ودلالته على الحق ودلالته على ما فيه صلاحه وكل ما فيه نور وهداية. حتى الأحكام الصريحة التي في كتاب الله تذيل أو تفتتح بما يبين الغاية منها، حتى وإن كانت أحكاما صريحة في بيان حلال وحرام إما من تحريم خمر أو إيجاب صلاة أو نحو ذلك، تختم الآية أو تبتدأ بما يدل على القصد من تشريع هذا الحكم، تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، حينما جاءت آية الطلاق تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، حينما جاء الكلام مع عسرة النسائية. وقل مثل ذلك في كل آية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فلما قال رجس من عمل الشيطان دل على التنبيه إلى سبب التحريم، وأن كل ما فيه رجس أو طريق لعمل الشيطان فهو ممنوع، وإن لم يكن خمرا، لكن الخمر متحتم فيه ذلك. فاجتنبوا لعلكم تفلحون. فقطعا جزما أن من أراد الفلاح على وجهه لا بد أن يجتنب الخمر. الآية تدل على هذا، لا يمكن أن يجتمع الفلاح بكماله مع الخمر أبدا، وكذلك الأنصاب والأزلام ما يمكن. وهكذا في كل إشارات القرآن وفي كل دلالاته، إن كان في أحكام، إن كان في لفت نظرا إلى ما بثه الله عز وجل في السماء والأرض من آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لاحظ ماذا جمع من هذه الأصناف المبثوثة في هذا الكون، خلق السماوات والأرض، إن في اختلاف الليل والنهار، أمر يومي يتكرر على الإنسان، القرآن يلفت نظر الإنسان إليه، خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء والفلك التي تجري في البحر مما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موته وبث فيها من كل دابة. كل كلمة لو وقفت عندها تتأمل لا قطعت نهارك وليلك في التأمل، لا ينتهي. والقرآن مشحون ومليء بكل سبل الهداية وأسباب الهداية، سواء في أنفسكم، سواء في السماء، في الأرض، في كل ما بين يديك مما يملأ سمعك ويملأ بصرك وفكرك وتأملك، تعجز وأن تتأمل كل ذلك يدلك على الله عز وجل، ويدلك على أسباب الهداية، ويدلك على سبل السعادة قطعا لا محالة. ومن هنا القرآن كتاب هداية كما قلنا، ليس كتاب أحكام محض، وإن كان في أحكام ويجب الأخذ بها والأمور التي فيه قطعية كما هو معلوم، لكن المقصود من حتى من هذه الأحكام هي الهداية، تحقيق السعادة البشرية، تحقيق الطمأنينة القلبية، تحقيق أن يعيش الناس بوئام ويعيشوا في حياة سعيدة حتى يلقوا ربهم، فتجتمع لهم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هذه هي غاية القرآن، والله سبحانه وتعالى جعله على مستوى يفهمه البشر. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا هذا الا سحر مبين. جاء متنزلا على قدر ما يفهمه كل البشر، عقلاء البشر ونزهاء البشر، اما المتعنت فسوف يتعنت، والمتعنت لا حيلة فيه، وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لو كان في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا هذا سحر. لكنه جاء آيات بألفاظ مفهومة وأشياء معلومة ومدركة، خطاب للعقل، خطاب للنفس، خطاب للعاطفة، خطاب للروح، خطاب لكل ما يؤثر في الإنسان، بالترغيب، بالترهيب، بالخوف، بالطمع، بالفكر، بالعاطفة كما قلنا، بشتى أنواع الخطابات وألوان الهدايات وألوان المخاطبات. هذا هو كتاب الله. القرآن حجة لك أو عليك. القرآن كما قلنا قطعا كتاب هداية، ولكن الإنسان بعمله بأعماله بأخطائه بسلوكه مسالك الضلالة يجلب لنفسه الضلال. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لاحظ، حجة لك أو عليك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن شفاء للمؤمنين ورحمة للمؤمنين، أما الظالمون فيزيدهم الكتاب يزيدهم خسارة، يزيدهم ضلالة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فهؤلاء الذين ينقضون عهد الله والذين يفسدون في الأرض والذين لهم أهواء ولهم، هؤلاء لا ينفعهم القرآن ولا ينفعهم الحق، لأنه لا يمكن أبدا أن يهتدي الإنسان إذا كان في قلبه هوى أو كان في قلبه بغي. وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فإذا امتلأت نفس الإنسان بغيا وتوجه نحو الهوى، لا يمكن أبدا لا أن يهديه قرآن ولا أن يهديه نبي ولا أن يهدي أحد. فرأيت ما اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ولهذا بعض الناس يقرأ القرآن لكنها لا تنفع فيه زواجره ولا تؤثر فيه مواعظه، لأن في قلبه دخلا فيه مؤثرات داخلية تصرفه وهو يحس بها، قلب كبر، حسد، بغي، هوى، مرض قلب، هذه كلها صوارف. إذا أردت أن يستبين لك الحق وأردت أن تعرف هداية القرآن كن متجردا. إذا كنت متجردا من الهوى، من الحسد، من البغي، حريص على أن تصل ما أمر الله به أن يوصل، وتبتعد عن ما فيه قطع لما نهى الله عز وجل عنه من سائر المنهيات سواء كان أرحم أو غير أرحم، حينئذ يستبين لك الحق، وحينئذ يمتلئ قلبك نورا وإيمانا وتكون لك الهداية. أما إذا امتلأ قلبك بهذه العوامل الصارفة، ومع الأسف أنها كثيرة في الناس لكنها مقل ومكثر، مقل ومكثر، بعض الناس امتلأ قلبه غيظا وحسدا وتراكمت على قلبه الأمراض حتى قد تخرجه من الملة. ولهذا أعظم أو أشد القلوب مرضا قلوب المنافقين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وفي قلوب الناس من الأمراض بقدر ما فيهم من خصال المنافقين، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا خاصم فجر. الكذب لماذا الإنسان يكذب؟ لماذا يفجر في الخصومة؟ لماذا يبغي؟ لماذا يأكل مال غيره بالباطل؟ ومن هنا كان من أسباب إجابة الدعاء أكل الحلال، بل من أعظمها أكل الحلال. الحلال ماذا يعني؟ يعني أن تترك الناس وشأنهم. الحلال يعني أن تجتهد في أن يكون كل كسبك حلالا، لا غش، لا تدريس، لا حسد، لا غلة. إذن هذه صوارف. والقرآن بينها بوضوح، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يكون مؤمن إلا صافي القلب، لا يكون مؤمن حق الإيمان إلا صافي القلب، الذي أين حيثما علم الحق اتبعه، من بعيد من قريب من أجنبي من حاضر من قديم من حديث، يتحرى الحق من أي وعاء خرج ويتحرى الحكمة، يبتعد قدر ما يستطيع أن يكون قلبه فيه غل على أحد أبدا. والذين جاءوا من بعدهم لما ذكر المهاجرين والأنصار وأثنى الله على 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 ما قدموه من تضحيات لهذا الدين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون، لاحظ يبتغون فضلا، ابتغاء الفضل دليل على نقاء القلب، خرج من داره وماله ابتغاء، ابتغاء الفضل، يخرج من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، متجردين لله ورسوله، نصرة لله ورسوله، تركوا أموال تركوا. إذن هذا هو صفاء القلب، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم، صدور أعمال القلوب هي، وقلنا أكثر من مرة، أعمال القلوب هي الصوارف، أعمال القلوب هي الصوارف. ولهذا الأخطاء غير المتعمدة يغفرها الله عز وجل أبدا، الخطأ غير المتعمد، بل حتى الاجتهاد الخاطئ عليه أجر، الاجتهاد الصادر من أهله ولو كان خطأ عليه أجر. لماذا؟ لأن الله لا يكلفنا أكثر مما نريد مما نطيق أبدا، اجتهدت أنا فأخطأت مأجور. فليس المعول أنني أصيب، وإن كان هذا مطلوب، لكن وإن لم أصب أنا مأجور، لأن قصدي حسن ووسيلتي صحيحة، هذا مهم، قصدي حسن ووسيلتي صحيحة وبذلت الوسع في تحري الحق فلم أصل مأجور. إذن المعول أعمال القلوب مع تحري الصواب قدر الإمكان. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، الأنصار رضوان الله عليهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة، هذه مرحلة عالية عالية جدا، يهمنا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، صفاء قلب. قال في 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 من بعدهم والذي يريد أن يخلفهم في طباعهم وفي صفاتهم ويرثهم في منازلهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. والله يا إخواني مشاكل المسلمين اليوم أكثرها أعمال قلوب، أي نزاعات في حزب في جماعة في جيران في أقارب أبدا مؤداها إلى أعمال القلوب، هوى يريد أن يحقق مكسب، يريد أن يحقق منصب، يريد أن يزيد من كسب شخص، أبدا لو تجردوا قدر الإمكان أو على الأقل إذا أخطأوا اعترفوا فإن يزيل في هذا شيء، يزول في هذا شيء كثير. إذن القرآن هدى وشفاء للمؤمن، هدى ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، في آية أخرى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ما يسمعون وهو عليهم عمى، يزيدهم ضلالة، كما في الآية أخرى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولهذا حجة عليك القرآن، حجة لك إن أخذت به، وحجة عليك إن تركته نبذته وراءك ظهريا، ولا يكون النبذ ظهريا إلا حينما تسمع زواجر القرآن ثم لا تنزجر، تسمع هدايات القرآن ثم لا تهتدي، تسمع أوامر القرآن ثم لا تأتمر، تسمع نواهي ثم لا تنتهي، هذا فقد نبذت كتاب الله وراءك ظهريا. إذن القرآن حجة لك أو عليك، هذا فيما يتعلق بأساسيات كتاب الله وتنزله كتاب هداية وكتاب مشعل نور للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، ولا يتبدل ولا يتغير، وحقائقه ثابتة لا يمكن أبدا أن تغير بتغير الزمان ألبتة، لأن الله عز وجل أراده كذلك، ولهذا جاء على هيئة مبادئ وهيئة قواعد وهيئة تحليلات عقلية ومخاطوات روحية، ليس محصورا بزمان ولا محدودا بمكان. من حين ما تنزل إلى أن تقوم الساعة وهو طري، لا تنقضي عجائبه. أنتم يمر عليكم أحيانا آيات تقولون كأنكم ما سمعتوها إلا اليوم، مع أن الإنسان منكم قرأها يمكن 20-50-60-200 في حياتي، لكنها تأتي مناسبة ويريدها إما أحد الجلساء أو أحد العلماء، تقول كأني ما سمعتها إلا اليوم. لا تنقضي على عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تشبع منه العلماء، لا تشبع منه العلماء، ولا يخلق، لا يبلأ على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. إذن هذا فيما يتعلق بالقرآن ككتاب هداية، ووجه كونه حجة إما للعبد وإما حجة عليه. هناك أمور أيضا تتعلق بالقرآن. أولا، أن المقصود الأصلي منه هو العمل، يعني ما نزل كتاب الله إلا ليعمل به، وهذا العمل على عدة مستويات، على مستوى الفرد، على مستوى المجتمع، على مستوى الأمة والدولة. فأي خطابات توجهت للمسلمين يجب أن يعملوا بها. إن كان على مستوى الفرد أنت مسؤول عن نفسك، لابد أن تعمل. إذا كان على مستوى الأمة والدولة، المسؤولية على من ولاهم الله عز وجل أمورا ومقاليد الناس في تحكيم شرع الله. فأساسيات الإيمان بالقرآن أن تعمل به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضت ويسلموا تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قضية أساسية، العمل بما أنزل الله، العمل بالقرآن، هذه قضية أصلية من أصول الدين. لا يتصور مؤمن إيمان حقيقي بالقرآن ثم ينبذه وراءه ظهري، أو يعتقد بعدم وجوب العمل به. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذه قضية أساسية. والحكم بما أنزل الله تعني جميع أنواع التوجيهات القرآنية، سواء كان في الطلاق، سواء كان في النكاح، سواء كان في المداينات، في المعاملات، في حكم بالناس، في القضاء، في التشريع، في جميع، كل أخذ بتوجيه قرآني هو حكم بما أنزل الله، وكل إعراض سواء كان قليلا أو كبيرا هو بعد عن حكم ما أنزل الله، وإن كان هذا يتفاوت، وقد لا يجب الخروج من ملة والتكفير، لكنه متفاوت. إذن هذا جانب من كتاب الله عز وجل. الجانب الثاني، هذه الأساسيات، كيف هو كتاب هداية، ثم أنه ما نزل إلا للعمل. تأتي قضايا أخرى بسط العلماء والكلام فيها فيما يتعلق بآداب حملة القرآن أو آداب تلاوة القرآن، وهذه قضايا أيضا مهمة، وعلى المسلم أن يهتم بها اهتماما بقدر محبته لكتاب الله وإيمانه بأنه من عند الله حق فإنه يهتم بها. أولا من حيث احترامه، احترام كتاب الله وتعظيمه وتلاوته. تلاوة كتاب الله عز وجل من أعظم القربات. هناك تلاوة واجبة وهو التلاوة في الصلاة، القرآن في الصلاة واجب، الفاتحة واجبة، في وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، هذا الإنصات، لكن في القراءة في سورة المزمل في آخرها فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، طبعا دلالته على الوجوب معروفة عند العلماء، ثم جاء قضية الفاتحة وغيرها. المهم أنه في الصلاة القراءة واجبة. ثم القراءة النافلة والتلاوة